بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. أيوة يا دكتور. مسألة إيه؟ أي نعم، المنصوص هذا من باب جائز ما لم تكن شرك، لا بأس برخية ما لم تكن شرك، هذه أوسع. لا، الرقية مش حكم، رقية أدعية، أدعية وأوراد ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى بألفاظ شرعية. نعم نعم نعم، بألفاظ شرعية. فلو أنك دعوت الله عز وجل مثل أعيدك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين، أو اللهم إني أسألك أن تحفظ ولدي، اللهم، كله واحد. لكن اتباع اللفظ الشرعي هذا الأكمل، لأنه لا أكمل ولا أجمع ولا أفصح من ذلك. ثم في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي قال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقيتي ولم تروا شرك. فالرقى عبارة عن أوراد وأدعية. إحنا خلاص تركنا الأقوال نجي للأفعال. لا لا، هذه أقوال، نأتي للأفعال. أفعال مثلا اللي هو يدق مثلا ماء سدر وكذا، هذا قال به كثير من أهل العلم، وإن كان الحديث في ذلك فيه كلام، لكن أفتى به بعض أهل العلم وأدخلوا أيضا في هذه المسألة العامة، وقالوا هذا يخضع مثل التجارب ويخضع مثل هذه الأشياء. مثل مثلا، نعم، ما هو لا مانع منها إذا لم تكن محظورة في نفسه، لأن الأصل هذا الباب الإباح. ومن هنا أبو سعيد رضي الله عنه الخدري لما ذهب فرق الرجل، لم يكن عنده النص، لكن لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده النص، هو انتخب الفتح. وبعض أهل العلم ورد عن شيخ الإسلام نفسه، أنا لي أن أورد عليك هذا، أقول أنا أحتاج نص خاص، لأن مطالبتك بالنص الخاص. فلو أنك الآن قرأت أي قرآن أقول لك لا، اقرأ القرآن الوارد. مثلا فلو خرجنا عن النص الخاص نقول إذن يكون النص العام هو ما لم يكن شرك، أي ما لم يكن محظورا، ما لم يكن محظورا. ولهذا ورد عن شيخ الإسلام بعض هذه التجارب، ورد عن بعض أهل العلم مثل هذه الأشياء ذكروها عنهم، لأنهم اعتمدوا هذا الأصل العام، اعتمدوا هذا الأصل العام. مثل القراءة في الماء والنفث فيها، ورد لها أصل في السنة وهو النفث في الكف والمسح، فقالوا إذا كان النفث في الكف له أثر فكذلك إذا كان في الماء يكون له أثر كذلك. وكذلك مثلا وضع اليد على ما يألم الإنسان من جسده، ضع يدك على ما يألمك من جسدك، فقالوا يعني مثل هذه الأشياء لا بأس بها ما لم تكن محظورة شرعا. فلو مثلا قال الله ذكر العسل وأن فيه شفاء، وذكر زيت الزيتون وأنها شجرة مباركة، وذكر ماء زمزم وأنها كذا، فجمع هذا مثلا وقرأ عليه ثم أعطاه المريض يرجو بذلك إن شاء الله أن يكون فيه الشفاء. إنما لو أفضى إلى محظور شرعي هذا الذي يمنع. وكل هذا بما نسميه جائز، ما نسميه سنة نسميه جائز. أما السنة ما سن لنا، السنة ما ورد به النص، والجائز ما أباحه النص. فتكون هذه الصفة الواردة عن النبي السنة، وما خرج عما ورد عن النبي فعلى قسمين، قسم محظور وقسم غير محظور. غير المحظور جائز، لأنه قال لا اعرضوا علي رقاكم، ثم قال ماذا؟ هذه صحيحة. فنرجع إلى السنة التقريرية نقول ما قيل بين يدي النبي وأقره فإننا نقول به ولا نتعدى كن سنة تقريرية. لا، ده أعطى حكما عاما، قال لا بأس بالرقية، إذن عرضوا علي رقاكم التي تقولونها أنتم، ثم قال لا بأس بالرقية، ولم يقل لا بأس بكلامكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. حتى لا يقولن قائل هذه عرضت على رسول الله فأقرها فتدخل في السنة التقرية، وإن لم تكن منهم كما كان البعض يلبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير التلبية، لبيك اللهم لبيك، فكان يلبي بتلبية أخرى ألفاظ لبيك ذا الفواضل وكذا إلى آخر ذلك مما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أظن أو سعد. فهذا قالوا سنة تقريرية لأن النبي أقر مثل هذا. نقول هنا النبي لم يقل لا بأس بما قلتم، إنما قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فإذا لم تكن شركا هذا المحظور، إذا كان شركا هذا المحظور أو محرمة، فإذا كانت غير محظورة فهي مباحة جائزة. والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا ثلاثة أقسام الآن: رقية هي سنة تقول هذه سنة، ورقية تقول هي جائزة مباحة، ورقية هي محرمة ممنوعة. السنة ها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والجائز ما لم يكن محظورا، ما لم يكن شركا، والممنوع ما كان شركا أو محظورا. نعم.
تيسير أمر تعسر عليه أو شفاء مريض أو هلاك عدو فقد ضل سواء السبيل وأعرض عما شرعه الله وارتكب ضربا من ضروب الوثنية التي كانت فاشية قبل الإسلام وبعده ولا تزال إلى الآن كذلك.
هذا في تفسير المراغي،
المراغي مقرع الأزهر الآن.
نعم نعم، يبقى اكتب هذه البحث.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر،
وعن أبي سعيد الخدري 1122 عندي، قال أصبنا سبايا يوم أوطاس.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا.
هذا حديث كتاب الجهاد يذكره ابن حجر رحمه الله. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
معلوم أن الجهاد يترتب عليه ماذا؟ حصول غنائم وحصول أيضا سبي وأسرى وهي من جملة الغنائم. فالمرأة التي يؤتى بها في هذا الباب تكون من الإماء والسبايا، ولهذا ذكر الشيخ هنا البسام قال في النهاية السبية المرأة المنهوبة جمعها سبايا التي لا تأتي إلا بالجهاد، ولهذا ما تفعله داعش من الحصول على النساء ثم إعطاء الحكم بكونهم الدولة الإسلامية للنساء المنهوبات اللواتي يأخذهن هؤلاء بدعوى أن هذا جهاد شرعي، هذا كلام باطل، لأن الجهاد الشرعي له ضابطه إمام وراية وقتال كفار، إنما قتال بغاة مثلاً أو قتال ظالمين أو قتال معتدين لا يقال هذا فيه سبايا أو يجوز لك هذا، إنما هذا نتيجة القتال مع الكفار سواء كانوا كفارا وثنيين أو كانوا كفارا من أهل الكتاب. لكن إذا حصل لنا نساء في باب الجهاد من كتابيات فهن حلال وإن لم يسلمنا بلا إشكال، أي حلال وطؤهن بلا إشكال. أما إذا كنا وثنيات، إذا كنا وثنيات مشركات فهل تحل إذا لم تسلم أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. إن أسلمت فلا إشكال، أما إذا لم تسلم فقد اختلف أهل العلم، فمن مبيح ومن حاضر، والراجح الحظر، لكن أشكل على هذا هذا النص، هو محل الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن أبا سعيد قال: أصبنا سبايا وما أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب، محمول هذا على أن المسلمين استمتعوا بهم بلا إسلام منهن أو بعد إسلامهن؟ هذا هو المحل. ولهذا قال: الشيخ هنا في الفوائد: ما يؤخذ من الحديث: إذا استولى المسلمون بالجهاد على نساء الكفار وذريتهم فإنهم صاروا أرقاء بمجرد السب. قال في شرح الإقناع: وإن سبيت المرأة وحدها دون زوجها انفسخ نكاحها وحلت لسابها، لحديث أبي سعيد الخدري. لكن إن كانت حائلا، إن كانت حائلا فتستبرأ بحيضة، فلا يستمتع بالمرأة إلا بهذا. إن كانت حائلا فتستبرأ بحيضة، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه: ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ، بعد أن تستبرأ. والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئها ولو قبل إسلامها، سواء كانت كتابية أو وثنية، ده العموم، ده الظاهر، لأن الحديث فيه الإباحة. فإن الآية عامة، فإنه لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على السبايا الإسلام ولنهى سابيها عن وطئها قبل إسلامها، وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني المسألة خلافية. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فقال في المقنع: ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، دي القاعدة، من حرم نكاحها الزواج العقد عليها حرم وطؤها بملك اليمين. ولهذا الكتابية يحرم نكاحها، الحرة يحرم نكاحها، يحرم العقد عليها؟ ما يحرم. المسلمة ما يحرم، وبالتالي يحل وطؤها بملك اليمين، اللي هي الكتابية. طيب، الوثنية يحرم نكاحها أو يحل؟
يحرم،
وبالتالي يحرم وطؤها بملك اليمين إلا أن تسلم. قال في الإنصاف: هذا المذهب عليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين جواز وطئ إماء غير أهل الكتاب. قال ابن القيم في الهدي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا، فكأن الصحابة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، أي لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فتضمن هذا الحكم إباحة وطئ المسبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ النكاح وزوال عصمته بغنم امرأته، وهذا هو الصواب. ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين، الوثنيات، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع إلا الاستبراء فقط. القصد أنه لا يحل وطئها إذا كانت حاملا حتى تضع، ولا غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة، وذلك لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لو توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هات كلام ابن قدامة. نعم، اقرأ. من حرم نكاحها، هات كده الكلام هذا عندك عشان تقرأه، لأنه مهم الإخوة اللي بتتابع تقرأه. نعم. ولهذا هذا يلزم ممن يقول في الوثنيات يقول كذلك في المجوسيات، لأنها تباح. نعم للجامع. أعد تاني. ومن حرم، لا أول من أول كلامك، وهو ماذا؟ وهو تحريم، تحريم ها؟ يعني إذا نقل هذا عن جمهور، يبقى البسام هنا، الشيخ البسام هنا قال فإنه لا يعلم أنه سبحانه ما عرض على السبيل ولا لا عن السبيل، وهو مذهب الجمهور سواء كانت كتابية أو ثانية، يعني نقل عن جمهور، مع ان ابن عبد البر يقول لا.
يقول ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأنصار وجمهور العلماء وما خالفه في شذوذ،
اللي هو وبهذا استدل ابن قدامة نفسه، استدل ابن قدامة على بهذا الـ بهذا الـ بهذه الفتوى العامة على المانع. يبقى الشيخ هنا وهم، يعني اللي نقل ابن عبد البر نقل المنع عن الجمهور، أليس كذلك؟ اللي نقل ابن عبد البر المنع، هنا الشيخ البسام نقل عن جمهور الإباحة، يقول ده حديث يدل عن فسخ نكاح المسبية والجواز الوطية ولو قبل إسلامها، سواء كانت كتابية أو وثنية، فإن الآية عامة. ثم قال وهو مذهب جمهور العلماء، ومذهب جمهور العلماء ابن عبد البر يجعل الجمهور قول الجمهور والمنع، وليس أي أقصد إيه؟ كيف المنع؟ لا، يقول الحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئها، جواز وطئها ولو قبل إسلامها، سواء كانت كتابية أو وثنية. نعم هذا كلام عبد البر، ينقل ابن عبد البر ينقل المنع، المنع إن كانت وثنية أو مجوسية عن جماهير أهل العلم. كذلك ابن قدامة، ها جيت ابن قدامة، سواء
يكون
هذا
رأي الشافعي،
نعم
هذا رأي الشافعي،
نعم صنعاني، نعم هذا الذي علموا، علموا أن الجماهير يمنعون. نعم نعم اللهم الأربعة. تمام. قال أعد ابن هبيرة يقول تعرف المسألة هذه يا عيسى، يا عيسى تعرف المسألة هذه، بحسبك عارفها يعني. نعم أصل مسألة يعني يرحل إليها. أه؟ يبقى إذن ابن عبد البر نقل هذا عن علماء الأمصار، ابن هبير يذكره عن الفقهاء الأربعة. نعم. وابن قدامة رحمه اعتمد هذا أصلا، يعني هو ابن قدامة من جهة الدليل قال يعني هذا قوي، لكن فتوى علماء الأمصار. ها قال ابن قدامة
قال مسألة وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية. الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما أن أمته الكتابية حلال له، وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كره، لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية. ولنا قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم فحل له التسري بها كالمسلمة. فأما نكاحها فيحرم لأن فيه إرقاق ولده وإبقاءه مع كافرة بخلاف التسري. الفصل الثاني أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن.
التقييد اللي هو قال إن قال في المقنع ومن حرم نكاحه حرم وطؤها بملك اليمين. لو ضبط ب ومن حرم نكاح حرائرهن بنكاح الحرائر، لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها. فلو عممنا القاعدة لحرم ملكه وطؤى بملك اليمين. الأمة الكتابية يباح التسري فقط ولا يباح نكاحها، لهذا نخصها بالحرائر. نقول بالقاعدة بالحرائر، ومن حرم نكاحهن من الحرائر، لأن لو قلنا من لو عممنا لكانت الكتابية الأمة الكتابية لا يجوز التسري بها لأنه يحرم نكاحها، نكاحها يعني العقد عليه بخلاف المسلمة. نعم.
الفصل الثاني أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات
هو ده الضابط، هذا الضابط أكمل. نعم.
وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين.
نعم.
في قول أكثر أهل العلم.
نعم الشيخ البسام هنا وهم. نعم.
منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا. ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قوله عموم قوله تعالى والمحصنات من النساء.
هذا كلام إذا نظرت الفتاوى العلماء كما يقول هنا ابن قدامة بأن خلافه شاذ. طيب إذا نظرنا إلى الدليل الذي مر معنا تجد الدليل يجعل خلافه شاذا إذا نظرت إلى الدليل على ظاهره، لأن الدليل على ظاهره أنه أباح سبايا أوطاس وثنيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يجعل مانعا آخر، عموم الآية وهكذا. نعم. قال
وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا. ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قوله عموم قوله
من قطان أظن ذكر هذا في باب الإجماع، من قطان في إجماع.
ووجه قوله عموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والآية الأخرى. وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواهما أبو داود وهو حديث صحيح. وهم عبدة أوثان، وهذا ظاهر في إباحتهن، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة. والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة. وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبهن، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلاف. وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، منها أنه يحتمل أنهن أسلم. كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن،
وأن هذا فيه العموم إلا ما استثناه الدليل، وإنما استثنى الدليل صنفين حرائر الكتابيات وإماء الكتابيات. نعم
انتهت.
نعم ابن القطان ذكر، نعم قال ابن القطان نعم قال لا، لكن نص ابن القطان قال نعم يعني ذكرها خلافية، يقول الجمهور نعم. قرطبي قال
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
ثبوت عنه هو في مذهبي أو منصوصه نعم من الذي نقل مع الجمهور في الأربعة لكن هو الصرعان أن أقول يحتاج تحقيق لأنه لعله في المذهب مثلا ليس عندك منصوص كلام صرعاني منصوص كلام لا كيف يعني؟
وإلى هذا ذهبت الهدوية والشافعية.
ما ده اللي إحنا بنقوله بقى لنا 70 سنة. الشافعية غير الشافعي.
الشافعي.
شافعي قال الشافعي.
قال الشافعي.
ولا هذا ذهبت.
ولا هذا ذهبت الهدوية.
قال يا أحمد. طيب مش اختلط مستعجل شوي يعني مسألة غيرها يعني. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه.
نعم.
وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له.
نعم فمن كان مع فرس فالفرس سهمان وله هو سهم والراجل وهو الذي يكون على رجليه ليس مع فرس له سهم له سهم واحد. نعم
السرايا يا شيخ السرايا حديث ابن عمر في السرايا
من
بعيرا بعيرا.
نعم هذا بالنسبة للسرية
يعني
ينفلهم الإمام شيئا لكن لأنهم يأخذون شيئا خاصا بهم فوق ما يكون مع سائر المسلمين. ولهذا ذكرنا الشيخ رحمه الله قال وأما الحديث 124 فيدل على صفة قسمة الغنيمة بين أفراد الجيش المجاهد فيعطى الراجل لا قال قبلها أن الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم للراجل سهم والفارس 3 أسهم كذا. إباحة تنفيل مقاتلة السرية زيادة على سهمانها بما يراه الإمام تقديرا لجهادهم وإخلاصهم وتشجيع لهم ولغيرهم على الجهاد. ثم قال الحديث الذي يأتي بعد هات الحديثين اللي هو جعل فوائد واحدة.
وعن معنى ابن يزيد
صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه أن السرية تنفل هذه السرية الربع أو الثلث على حسب البداءة والعودة. نعم.
وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
نعم، احنا كنا أمس في البداء والبداء، قلنا البداء يعني هذه الصحيح والبداء لا، لكن جاء بعض الإخوة بنقل في تشجع الرسل بأن هذا جائز البداء والبداء. أعطى منحة له بخلاف السهمان، هذا النفل نفله يعني خصه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه.
نعم. قال الشيخ في الفوائد المستنبطة من كل هذه الأحاديث أن ما تغنمه السرايا المستقلة عن جيش من الكفار وخاص لها لا يشارك المسلمون فيه، يعني هذه الغنائم تقسم بين المقاتلين، أما الذين في البلدة أو الذين ما قاتلوا فليس لهم نصيب في ذلك إلا إذا أراد الإمام لمعنى كما فعل مع عثمان رضي الله عنه لما أعطاه في بدر، ولعل هذا في بدر أيضا كان قبل القسمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. فللمقاتلة أربعة أخماس، تقسم هذه الأربعة أخماس للفارس الذي معه فرس ثلاثة، واحد له واثنان للفرس، وللراجل واحد. أما إذا شهد غير المقاتلة القتال، إذا شهد غير المقاتلة القتال كالمرأة والعبد، فإن الإمام يرضخ له أو يرضخ له، يرضخ له يعني يجعل له شيئا منحة من عنده من هذا، ولكن لا يدخل له سهم، لا يكون له سهم معلوم كسهمان من قاتل. فإن شارك المرأة أو شارك العبد فهذا يرضخ له. قال أن الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانها. طيب، إباحة تنفيل مقاتلة السرية زيادة على سهمانها بما يراه الإمام تقدير الجهادين والإخلاصين وتشجيعا لهم، سرية انفصلت وأتت بشيء من الغنائم فنظرا للجهد الزائد فلهم شيء خاص. قال وأما الحديث كذا فيدل على جواز تنفيل السرية التي تقطع من الجيش فتغير على العدو وتغنم منه فيعطى أفرادها زيادة على سهمانهم تقديرا لأعمالهم وما قاموا به من بلايا في الجهاد على بقية الغزاة. لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر الغزو والمجاهدين فتعطى ربع ما غنمت، وإن كانت غارة السرية بعد عودة المجاهدين فتعطى ثلث ما غنمت، لأن هذا في الأول ما في تعب ولا نصب مثل ما يكون بعد المعركة، فلهذا تفاوت النصيبان نظرا لتفاوت الجهدين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع لهؤلاء، ومن هذا التشجيع ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث سلمة بن الأكوع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له سلب فله سلبه، هذا أيضا تشجيع على القتال. وهذا مما رحم الله به الأمة أن الله أباح لها الغنائم، وإلا ما كانت الغنائم مباحة لأحد قبل رسول الله كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. قال ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القفول على حال البدء أو البدء أنها في حالة القفول قد فقدت السند الذي تقوى به والجيش الذي تأوي إليه والفئة التي تنحاز إليها، بخلاف حال البدء فإن الجيش يسندها ويقويها ويأمها، كما أن الغزو في حال القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه ومتشوف لسرعة الأوبة لهذا، والله أعلم، استحقت السرية زيادة التنفيل في حالة الرجعة. وفي الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن الثلث في التنفيل، يعني إذا قال التنفيل بين الربع اللي كان في البداء والثلث اللي كان في القفول، يعني معناه أن ما في زيادة على الثلث، يعني الإمام ينفل لكن في حدود الثلث. وصفة التنفيل أن السرية التي تنط في جملة العسكر إذا أوقعت بالعدو في بالعدو فما غنموا في البداءة كان لهم في الربع وما غنموا في القفول كان لهم في الثلث، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة الأرباع أو في الثلثين. أما الحديث الذي بعد ذلك فدل على أن النبي لم يكن ينفي كل من يبعثه من السرايا، لأنه قال ينفي البعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، ففي أنه لم يكن ينفي كل من يبعثه من السرايا، بل إن التنفيل أمر راجع إلى اجتهاد الأمير ورأيه، فإن رأى مصلحة في التنفيل وتزويد السريع على الجيش زادها، وإن رأى المصلحة في تركه تركه. والقاعدة أن العبد إذا خير بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير مصلحته فهو تخير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخير يلزمه فيه الاجتهاد واختيار الأصلح. وتخير الأمير هنا بين التنفيل أو عدم من النوع الأخير الرجع إلى وجوب اختيار الأصلح. هذا الحكم الأخير، الحكم الأخير جمعا بين الأدلة. نحن عندنا الدليل الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث والربع، أليس كذلك؟
بل.
ثم عندنا دليل حديث ابن عمر وهو متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، بعض وليس يعطي السرية. كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع إذن بين الحديثين؟ بين أنه كان يعطي السرية الثلث أو الربع، وبين كونه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. الشيخ البسام هنا بيّن أن الأمر إذن يرجع للإمام، يرجع للإمام، فإن رأى أن ينفلهم هذا نفلهم، وإن رأى أن ينفلهم أن ينفل بعضهم نفلهم، وهكذا. فيكون هذا مع الأحاديث السابقة بيان للتخيير، بيان للتخيير، وليس أن هذا من باب الإلزام. نعم.
قال ابن حجر رحمه،
ما شاء الله،
قال ابن حجر رحمه الله،
ننهي من الباب، يلا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححها ابن حبان.
لأن مثل هذا عن العسل والعنب شيء من المأكولات مثل هذا مباح على في الدواب أو طعام الإنسان، نعم، نحتاج إليه.
وعن عبد الله بن
أبي، هذا غلولا. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارودي والحاكم.
نعم. ولهذا جاء عند الطيالسي في مسنده بإسناد صحيح وأصوله الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر قال: أصبت جرابا يوم خيبر من شحم، فالتفت أمسك به، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه فقال: هو لك. نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس به.
لأن هذا يبقى، هذا يبقى ثياب الدواب، إنما الطعام يفنى، فلهذا يفرق بين هذا وذاك، يفرق بين هذا وذاك. تعرفون حديث الشملة التي غلها رجل، فلا ينبغي، فالثياب وكذا لا، ما يأخذ منها، هذه تدخل في جملة الغنيمة، أما طعام أما كذا فلا بأس أن يأكل، وكذلك وكذلك الدواب. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب وكتاب الجهاد، نقف عند باب الأمان.
شيخنا عندي زيادة.
نعم.
عندي زيادة.
وهي
عن أبي عبادة بن الجراح قال: سمعته يعني أكثر من حديث، تقريبا 10 أحاديث.
لا، هذا في الأمان، في الأمان، في الأمان.
مش
تبوب. أي نعم، هو مش تبوب ابن حجر. نعم. نعم. يقول طيب، ما هو صح، ما هو التحريم. يعني إنه بينقل عن شفيع التحريم، إنه بينقل عن شفيع التحريم. نعم نعم. طيب ما الدليل؟ لا ما الدليل؟ لأن هو السرية إذا تبو البداءة. طيب ذكر الرجعة مرتبط بالبداءة، لأن العطاء فرق فيه بين البداءة وبين الرجعة، دليل على أن هذا للجيش. ثم إن الباقي يكون للجيش دليل على أن هذه السرية انتزعت من الجيش وليست وحدها، لأنه الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثة للجيش، يبقى لا يمكن أن تكون وحدها، لأن لو وحدها هذه لها، يكون السومان لهم. لا، العلل عادي، العلل أن مثل هذا في الاشتياق، في المشقة، في ذات المشقة، فيه الترغيب والحث على مثل هذه الأعمال، كلها علل. يعني
لو كان هذا يا شيخنا كان ضاف الربع والثلث مرة واحدة،
مرة واحدة ليه؟
يعني ما كانش هذا الذهاب
لأنه أقل مشقة. ليه
ده كله بقى مرة واحدة؟
ليه مرة واحدة؟ ما فهمت على إرادك أصلا. هو هذا تشجيع، فإن حصل هذا في البداءة حيث لا مشقة زي ذا، وحيث إنهم كما قال هنا مثلا الجيش يسندهم، يعني لو حصل عليهم سندهم الجيش، فيكون هذا ماذا؟ لهم الربع. طيب وإذا كان في حال القفول فيكون لهم الثلث. يعني واضح، إنما أنت على كلامك الآن تقول بأنهم يكونون ماذا؟ وحدهم يعني؟
هم منفصلين عن سرية أو عن جيش كامل،
يعني بيخرجوا من البلد أصلا ابتداء هكذا؟
ها. فلما ذهبوا مثلا يغزو في منطقه،
طيب
لو اراد بهذا المعنى لقال لهم الربع والثلث مره واحده.
ليه الربع والثلث مره واحده؟ ده هذا يبين ان حصل لكم رجوع في الاول فهذا لهم الربع، وان حصل بعد ذلك فما تغنمون فلكم الثلث. فلو افترضنا انهم حصل منهم قبل وحصل منهم بعد، فما غنموه اولا لهم في الربع، وما غنموه ثانيه لهم في الثلث.
نعم.
طيب ايه الاشكال؟ لا مش على عكس،
هو يقول بالرجوع، يعني بالرجوع من القافلة
ده هو بيبين لماذا في الرجوع زاد الأمر الثلث، ولماذا في البداءة الربع.
الرجوع معنى ايه يا شيخ؟
يعني في حال ما لو انفصلوا بعد القتال وهم راجعون، انفصلوا فذهبوا فغنم، بعد قتال ومشقة وشوق إلى الأهل والأوطان، ومع ذلك حرصوا على الغزو وكذا وذهب، هذا الرجوع. ما غزوا غزوين، إن غزوا في الأول فلهم، وإن غزوا في الرجوع فلهم، إنما هم خرجوا مع جيش لغزاه، لكن هؤلاء انفصلوا فأتوا قوما فقاتلوهم وغنموا منهم غير الذين قصدوا. طيب وفي العودة إن انفصلوا فقتلوا قوما وأتوا بغنيمة فلهم، الأول هيكون نصيبهم الربع والثاني يكون نصيبهم الثلث. لماذا الثلث والربع هنا؟ لأن لا شك أن التبعة اللي موجودة في الرجوع غير التبعة الموجودة في.
لو ما قدروش قتل واحد رفع له قدر بشكل، كيف يعني؟ ما بلوش قوم مرة تانية هم راجعين،
ما بلوش قوم، مش لازم يقابلوا، خلاص هم قاتلوا في الأول وانفصلوا لهم الربع بس. طب طب ولو ما قاتلوا في الأول وما في الرجوع لهم الثلث. شوف يا شيخ علي، يعني هو المقصد باختصار جيش ذهب يغزو فانفصلت سرية منه، وكان الانفصال هذا في البداء، فذهبوا إلى أقوام فقتلوا وغنموا منهم وجاءوا، نقول تشكرون خذوا الربع والباقي للجيش. ثم هم شركاء فيه مع الجيش في العموم. طيب ما حصل هذا أصلا في البداء؟ وهم راجعون حصل هذا، انفصلوا فذهبوا فقتلوا قوما وغنموا، نقول مشكورون خذوا الثلث والباقي بنجعله للجيش وهكذا. ده المقصد، مش أنهم فعلوا الأمرين. طب لو فعلوا الأمرين فلهم ربع في الأول ولهم ثلث في الآخر. نعم.